السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات. نعود إلى موضوع من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن الكريم بعد أن نهينا على مدى حلقتين مشروعية تعدد القراءات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك، تحية موصولة لسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
مرحبا بكم.
حلقتين سابقتين من موضوعة إسلام الحديث وإسلام القرآن، هل يمكن أن تجمل لنا سمحت السيد، لأن حدث هناك فاصل بينهما من خلال موضوع آخر، تجمل لنا لكي نبدأ أسئلة هذه الحلقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأن هذا البحث يعد من المباحث الأساسية في نظرية المعرفة بالنسبة إلى المعرفة الدينية، يعني إذا كانت هناك قواعد مرتبطة بالمعرفة الدينية فهذا البحث يعد من أصول المسائل المرتبطة بالمعرفة الدينية. بعبارة أخرى، قبل أن ندخل إلى الموروث الديني أعم من أن يكون هو القرآن أو أن يكون هو الرواية، لابد أن نحدد الموقف، ما هو الموقف من النص القرآني وما هو الموقف من الموروث الروائي. يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأنه توجد هناك اتجاهات متعددة، والأعزة الذين يريدون مراجعة هذا البحث ولو إجمالا بإمكانهم أن يرجعوا إلى كتاب منطق فهم القرآن، الأسس المنهجية للتفسير والتأويل في ضوء آية الكرسي بقلم الدكتور طلال الحسن. هذا الكتاب أعزائي يقع في مجلدات 3 في حدود 1600 صفحة. وهنا أنا ذكرت النظرية التي أعتقدها بشكل تفصيلي مع تطبيق تلك النظرية على آية الكرسي. يعني هذا الكتاب، يعني منطق فهم القرآن، كتاب من حيث البعد النظري يعطي النظرية والمشروع النظري الذي أعتقد به، ومن جهة أخرى يحاول تطبيق هذا المشروع النظري على البعد التطبيقي، وهو في أهم آية في القرآن، بل سيد آية القرآن، وهي آية الكرسي. في هذا الكتاب أعزائي في المجلد الأول صفحة 51 و52 هناك حاشية مهمة يذكرها الدكتور طلال الحسن، بودي أن الأعزة يرجعوا إلى هذه الحاشية. يقول: عندما تساق في المقام نظر، عند عادة ما تساق في المقام نظريات 4، هسه احنا قلنا 3 ولكن هو يقول 4 ببعض التقسيمات. النظرية الأولى وهي النظرية التي تقول القرآن وكفى. أعزائي، هذه القرآن وكفى قد تختلط مع نظرية أو مع ما ادعاه الخليفة الثاني حسبنا كتاب الله. أعزائي، حتى أولئك الذين قالوا القرآن وكفى أيضا ليس مرادهم نظرية ماذا؟ حسبنا كتاب الله. لأن النظرية أو الذي قاله الخليفة الثاني في مرض النبي صلى الله عليه وآله حسبنا كتاب الله، السنة التي كانت أمامه ليست سنة منقولة ومحكية، بل سنة ماذا؟ واقعية، رسول الله ده يتكلم، فهو يريد أن يقصي للسنة المحكية، بل يريد أن يقصي السنة الواقعية
الحقيقية.
عزيزي، هو كم فرق كبير، بخلاف نظرية القرآنيين في العصور الموجودة سنة وشيعة، هؤلاء يريدون أن يقصوا السنة المحكية لوجود آفات فيها. إذن حتى من يقول بالقرآن وكفى في عصرنا الحاضر ليست نظريته نظرية ماذا؟ الخليفة الثاني حسبنا كتاب الله. إذن أعزائي لابد أن نميز بين نظرية حسبنا كتاب الله التي قال بها الخليفة الثاني، وبين نظرية القرآنيين المحدثين من سنة وشيعة، بهذا الفرق، وهو أن الخليفة الثاني كان يريد أن يقصي السنة من خلال هذا الكلام الواقعية، وهؤلاء يريدون إقصاء السنة ماذا؟ المحكية. لماذا؟ هم يؤمنون بالرسول لو سمعوا من الرسول، ولكن يقولوا هذا الذي وصلنا لا نطمئن أنه صدر من رسول الله. هذا هو الاتجاه الأول، وقلنا هذا الاتجاه نحن لا نعتقد به، لا بالطريقة التي قالها عمر ولا بالطريقة التي يقولها المحدثون. النظرية الثانية أو الاتجاه الثاني، وهي نظرية محورية السنة. يعني ماذا؟ يعني أن كل شيء أين؟ في السنة أعزائي، ولا علاقة لنا بالقرآن. هسه إما كما قال الأخباريون من أن القرآن ليس بحجة، وإما لأنه له دور، ولكن دوره يقتصر عند تعارض الأدلة كما أوضحناه، وقلنا أيضا هذه النظرية أيضا لا نوافق عليها أعزائي. النظرية الثالثة هي التي تعطي للقرآن وللسنة محورية مستقلة، يعني تجعل أحدهما في عرض الآخر، كلاهما مصدر أساسي، لا هذا تابع لذاك ولا ذاك تابع لهذا، بل هذا مصدر وذاك مصدر آخر. هذه النظرية أيضا نحن لا نوافق عليها لاعتبارات كثيرة. طبعا لا نوافق على السنة المحكية أن تكون، أما السنة الواقعية نعم، إذا قال رسول الله شيئا أنا أوافق على ذلك. النظرية، ولذا قلنا نظرية محورية السنة مرفوضة، نظرية محورية السنة القرآن والسنة معا أيضا هذه مرفوضة، وإنما نعتقد كما سميناها نظرية محورية القرآن ومدارية السنة، يعني ندور مدار السنة ولكن في ضوء ماذا؟ القرآن. في ضوء القرآن. هذه هي النظرية التي نؤمن بها. والأعز إذا يريدون أن يرجعوا بإمكانهم أن يرجعوا إلى الجزء الأول من منطق فهم القرآن، هذا أول. وثانيا، بعض الأعزاء اتصلوا وقالوا سيدنا أنت الذي تؤكد هكذا، ولعله في بعض المداخلات كانت موجودة، تؤكدون على أهمية القرآن، على أهمية القرآن، هل يوجد عندكم تراث قرآني يستحق هذا التأكيد؟ لأنه أنتم تريدون أن تجعلون المحورية والأصالة للقرآن، فهل أن تراثكم يشتمل على هذه الأصالة أو لا؟ أعزائي، فقط سوف أشير إلى العناوين والكتب الموجودة. الإخوة اللي يردون يراجعون فليراجعوا، وأقول لماذا أشرت إلى الكتب. أعزائي، الكتاب الأول 3 مجلدات منطق فهم القرآن، الكتاب الرابع أصول التفسير أيضا يقع تقريبا في 400 صفحة، بودي أن الأعزاء يراجعوا. الكتاب الخامس اللباب في تفسير الكتاب، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، هذه أيضا ذكرت النظرية وطبقتها على سورة الحمد، هناك طبقناها على آية الكرسي، هنا طبقناها على سورة الحمد، هذا الكتاب الخامس. الكتاب السادس مفاتيح فهم القرآن، من أبحاث العلامة السيد كمال الحيدري بقلم السيد رضا الغرابي. هنا نحن نعتقد أن القرآن الكريم فيه مفاتيح، إذا استطعنا أن نأخذ هذه المفاتيح بأيدينا نستطيع أن نفهم كل المنظومة القرآنية. هنا حاولنا أن نستعرض مفاتيح ماذا؟ مفاتيح فهم القرآن. وأعزائي لابد أن أشير للأعزة أن فهم القرآن شيء وأن تفسير القرآن شيء آخر. الفهم أعم من التفسير والتأويل، بخلاف التفسير فإنه يقع في قبال التأويل، فإذا قالوا تفسير القرآن يعني ما يقابل تأويل القرآن، أما إذا قلنا فهم القرآن فالأعم من التفسير والتأويل. هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها الأعزاء. مفاتيح فهم القرآن، الكتاب السابع أعزائي أو السادس لا أعلم، مناهج تفسير القرآن. الأعز الذين يريدون أن يدخلوا، كيف أنه في علم الأصول يوجد عندنا منهج أصولي، منهج أخباري، أو منهج تجريبي، أو منهج علمي، أو منهج عقلي، أو منهج فلسفي؟ لابد أن نتعرف أن تفسير القرآن، مو فهم القرآن، تفسير القرآن، ما هي المناهج الموجودة فيه؟ وذكرت هنا المناهج الموجودة في هذا المجال. الكتاب الآخر السابع أو الثامن، الرمزية والمثل في النص القرآني. الرمزية، لأن القرآن يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن على هذا الأساس أعزائي التفتوا لي، هذا القرآن من الجلد إلى الجلد أعزائي فهو مثل عجيب. بعد هذه مو حقائق، يقول لا، هذه أمثال وتلك الأمثال نضربها. ما هي حقائقه في النتيجة؟ المثل يريد أن يشير إلى ماذا؟
يصل إلى الحقيقة.
إلى الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ يقول وما يعقلها إلا العالمون. إذن لكي تصل إلى حقيقة القرآن لابد أن تكون عالما، فإذا كنت عالما تكون عاقلا. عجيب. إذن احنا لو لفهمنا تفسير القرآن بعد، احنا في المرحلة ماذا؟ الأولى. بعدها مرحلة ماذا؟ العلم. وبعدها مرحلة ماذا؟ التعقل. ومو من عندي عزان ده، أقرأ الآية وتلك الأمثال نضربها للناس. إذن الهدف ما هو؟ وما يعقلها لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. الآن تفهم ما هو الطريق لتعقل القرآن؟ يمر من خلال ماذا؟ العلم. إذا تبين المثل القرآني ثم العلم ثم التعقل. هنا نحن في هذا الكتاب بينا حقيقة الرمزية والمثل في النص القرآن. الكتاب الذي بعده أعزائي المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري. ما هو المنهج الذي أنتخبه في قبال المناهج الأخرى؟ الكتاب التاسع أو العاشر تأويل القرآن النظرية والمعطيات. الكتاب الحادي عشر أعزائي صيانة القرآن من التحريف كما أشر. الكتاب الثاني عشر أعزائي آية الكرسي تفسيرا وتأويلا. وآخر كتاب عندنا إن شاء الله تعالى في الطبع وقريبا يخرج، وهو مدخل إلى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن. أعزائي هذا أقوله للأعزاء، هذا التراث المطبوع، هذا التراث المطبوع. يعني ماذا؟ يعني بيني وبين الله تراثي المخطوط الذي ينتظر الطباعة لا يقل عن 20 إلى 30 مجلد، غير هذا المطبوع الآن. وأنتظر إن شاء الله تعالى أعزتنا طلابنا المحققين الأساتذة العلماء الذين يريدون يشتغلون حتى نعطيهم يشتغلون على هذا التراث، وإن شاء الله شيئا فشيئا يخرج إلى العلن إن شاء الله.
طيب هذا فيما يتعلق بخلاصة لما تقدم في الحلقتين السابقتين. كثيرون يسألون عن خارطة البحث سماحة السيد.
جيد.
وما هي النتائج التي تريدون الوصول إليها من خلال هذه الأبحاث؟ ما هو الهدف من هذه الأبحاث؟
أحسن. واقعا قد يقول قائل سيدنا هذا إسلام الحديث، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، لو كان كتابا ما هو فهرس هذا الكتاب؟
هذا الكتاب.
أحسنت. وسؤال جيد ومنطقي، حتى إن شاء الله تعالى إن شاء الله نوفق أنه في هذه الحلقات الباقية من شهر رمضان أن ننتهي من هذه الأبحاث، حتى نبحث بحثا آخر إن شاء الله ما بعد شهر رمضان. أعزائي فهرس هذا الكتاب أو خارطة البحث في هذا العنوان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن يمر بالمراحل التالية. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. المرحلة الأولى أعزائي نريد أن نقف على الحقبة التي تلت حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد أن فارق هذا العالم، لنتعرف على الموروث الروائي لأن الموروث القرآني ماذا؟ أو النص القرآني كان بأيدينا بحمد الله تعالى. نحن نعتقد أنه جمع في حياة رسول الله، لا أنه ترك إلى الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو جمعه أمير المؤمنين، لا لا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه أشرف على ماذا؟
على جمع
القرآن. نعتقد أن هذا الكتاب هو الكتاب الأساسي للإسلام، فلا معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يتركه بلا تنظيم وبلا جامع وبلا هداية الأمة. وإلا كيف يمكن أن الأمة إذا التبست عليها الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن؟ يا رسول الله أين القرآن؟ يقول في قلوب في أذهان الصحابة، في قلوب الكذا، على الجلود موزع مولانا، صحابي في اليمين وصحابي. أي منطق هذا عزيزي؟ يمكن هذا
أين النزول وأين التنزيل؟
إذن أعزائي، إذن هذا المنطق نحن لا نوافق عليه كثيرا. نحن نعتقد أن القرآن جمع في عهد رسول الله، ولهذا حديثنا عن الموروث الروائي. هسه هذا الموروث الروائي نريد أن نعرف ما هي الخارطة التي تحكمت في هذا الموروث الروائي بعد رسول الله، وعلى يد من صنع هذا الموروث الروائي، وما هي الأيادي والأدوات والأهداف والأغراض التي تحكمت في تحققها وصناعة هذا الموروث الروائي. طبعا عندما أقول هذا الموروث الروائي إلى ما قبل عصر التدوين، يعني هذه الحدود 120-130 سنة. هسه قد أكو بعض الكتابات هنا وهناك، ولكن الكتابة والتدوين الرسمي حدث أيضا في أواسط القرن الثاني. إذن المرحلة الأولى نريد أن نقف على ملامح هذه الفترة، عصر ما قبل التدوين، لنتعرف ما هي الأيادي التي، التفتوا أعزائي، التي كونت هذا الموروث الروائي. هل كانت أيادي أمينة أم لم تكن أيادي أمينة؟
تشكيل العقل الروائي.
أحسنتم، بعبارة أخرى العقل المكون. بتعبير ذاك المفكر الفرنسي، العقل المكون. ما هي الأيادي التي كانت وراء هذا الموروث؟ هل كانت أمينة أم لا؟ هل كانت هناك أغراض دينية أم لا؟ هل كانت هناك أغراض سياسية أم لا؟ هل كانت هناك أهداف من ورائي أن ينقل هذا الحديث ولا ينقل ذلك الحديث؟ يعني مؤدلجة مسألة الحديث،
أو لم تكن أصلا،
أم لا أصلا أساسا أساساً كانت عملية وضع مثلا. مهم، لابد أن ندرس، لأنه أعزائي ما لم نفهم هذه المرحلة لا يمكن المعرفة المراحل ماذا
اللاحقة.
المرحلة الثانية وهي ما هو تأثير هذه المرحلة، يعني عصر ما قبل التدوين، على عصر ما بعد التدوين،
أو على عصر التدوين،
تدوين وما بعده. هل أثر أم لم يؤثر؟ وإذا أثر إلى أي حد أثر؟ بعبارة أخرى العقل المكون، هذا العقل المكون، هذا الموروث الروائي كون ماذا؟
كون المكون.
ومن هنا لابد إذا أردنا أن نفهم عصر التدوين والمصنفات التدوين والمصنفات التي صنفت في الحديث والتفسير والتاريخ واللغة والعقيدة والكلام في أي باب من الأبواب، لابد أولا أن نتعرف على ماذا؟ لأن هذا، التفتوا أعزائي إن شاء الله سأشرح لكم، لأنه هؤلاء يقولون عصر التدوين. ما معنى؟ يعني كان شيء جاهز يراد له ماذا؟ أن يدون. ما الذي كان جاهزا نريد تدوينه بعد 143 من الهجرة؟ ما الذي كان حاضرا بأيدي الناس، بأيدي التابعين وتابع التابعين إلى غير ذلك، بعد أن دخل عشرات بل مئات الآلاف من خلال الفتوحات بمختلف القوميات والأديان والمذاهب دخلت ماذا؟ إلى الإسلام. هل أثرت على هذا الموروث الروائي أم لم تؤثر؟ وهنا قاعدة أعزائي أفتح قوس، وهو أنه ثبت أعزائي في تداخل الحضارات أو في حوار الحضارات أو المدنيات، ما من حضارة عندما تتداخل مع حضارة أخرى، ما من ثقافة عندما تتداخل مع ثقافة أخرى، من المحال ألا تؤثر فيها وألا تتأثر بها،
سواء كانت غالبة أو مغلوبة
في النتيجة. ولهذا قد تؤثر وتكون غالبة، وقد تؤثر وتكون ماذا؟
مغلوب.
ولكنه لا يمكن أن نقول أن ذلك الذي كان نصرانيا كان يهوديا كان أي على أي نحلة أو دين ودخل الإسلام لم يأتي بعاداته وتقاليده وموروثه، وبعد ذلك سيتضح أنه ما هو تأثير الإسرائيليات على الموروث الروائي وما تأثير النصرانيات على الموروث الروائي. أعزائي لابد أن نتعرف على هذه الحقيقة بشكل واضح. إذن المرحلة الثانية لابد أن نقف على تأثير المرحلة الأولى على المرحلة الثانية وما هو قدر هذا التأثير. إلى هنا أعزائي كنا نتكلم في المرحلتين، هي خارطة البحث، كنا نتكلم في المرحلتين عن التراء أو الموروث الرسمي، يعني الموروث السني. لماذا؟ باعتبار أنه العصر الأموي، هل يوجد سمح للشيعة أن يقولوا موروثهم وينقلوا موروثهم أو كان مغضوبا عليهم؟ ها؟
ما نقلنا.
قرأناه واضح لكم بأنه لا يستطيع الإنسان أن يسمي اسمه باسم ماذا؟
علي.
باسم علي، يبدله إلى علي أعزائي. إذن لا مجال للموروث الروائي الشيعي في العصر الأموي إلا خلسة. وأنا الآن ماذا أتكلم عن هذه الاستثناءات، وإنما أتكلم عن الحالة الرسمية. الحالة الرسمية كان هو الموروث،
والخلسة لها تأثيراتها
أيضا وتأثراتها، مو فقط تأثيراتها بل تأثراتها وسيأتي أعزائي. في المرحلة الثالثة سوف ننتقل من تأثيرات، هل أن الموروث السني الموروث الروائي من أهل السنة استطاع أن يخترق الموروث الروائي الشيعي، أو استطاع الموروث الروائي الشيعي أن يبقى بمنأى ومنجى من الموروث ماذا؟ الروائي السني. وهذه هي أخطر مرحلة مر بها الفكر الشيعي أعزائي، التفتوا لي، من أخطر مراحل تكون الفكر الشيعي والعقل الشيعي هو ماذا؟ هذه المرحلة، وهي المرحلة التي سمح، التفتوا لي، سمح وأعطيت ولو حرية نسبية في زمن الإمام الصادق. لماذا؟ لأنه كان العصر التي انتقل فيها من العهد الأموي إلى العهد العباسي، فحصلت فرصة، ولهذا استغل الإمام الصادق هذه الفرصة فنشر ماذا؟ معارف مدرسة أهل البيت. واقعا عندما نشر هذه المعارف، هل أن الفكر السني والموروث الروائي السني استطاع أن يخترق الموروث الروائي الشيعي أو لم يستطع؟ الاختراق الروائي، تعلمون أن الاختراق كم نوع سأل على، قد يكون اختراق أمني
سياسي،
وقد يكون اختراق سياسي
اقتصادي،
وقد يكون اختراق مالي، وقد يكون اختراق بين قوسين ما أسمي، وقد يكون اختراق ما أدري صناعي، وقد يكون اختراق جغرافي، وقد يكون اختراق جوي، وقد يكون اختراق بحري، وقد يكون اختراق ماذا؟
روائي.
بس ما أريد أقول مرجعي، خلونا الآن اتركوا ذاك البحث. سيدنا المرجعية تخترق؟ الجواب بيني وبين الله، نحن لسنا من المعصومين حتى أنه لا تخترق مولانا. نعم المعصوم لا يخترق، يخترق المعصوم. لا. القرآن يخترق أو لا يخترق؟
لأنه
لا يأتيه الباطل. أما غير القرآن وغير النبي والأئمة فهو قابل ماذا؟ احفظوا هذا الأصل أعزائي، احفظوا هذا الأصل، احفظوا هذا الأصل ولا تنسوه، وهو أنه لا يقول لأحد لنفسه يدعي العصمة لنفسه، لا يوجد معصوم. طبعا أنا عندما أقول اختراق مو بالضرورة أن يكون اختراقا ماذا؟ متعمدا
أو
من
سلبيا
أو سلبيا، لا قد يكون إيجابيا، ولكنه حتى في السلبي قد لا يكون متعمدا، هو يتصور أن هذا الكلام منطقي فيأخذه ويدخله، ولكن في واقعه هو سلبي. إذن أعزائي لابد في هذه المرحلة نقف قليلا عندما كتبت المصنفات الشيعية في القرن الثالث أو الرابع والخامس طبعا يكون في علم الأعزة أن هذا التراث الذي عندنا، يعني الكتب الأربعة المعروفة وكتب أعلامنا، يعني الكافي، لا من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، التهذيب، وباقي كتب الشيخ الصدوق، وباقي كتب الشيخ الطوسي، وباقي كتب الشيخ المفيد، وباقي كتب الشيخ الطائفة وإلى غير ذلك. هذه الكتب أعزائي هي قائمة على موروث روائي معروف عندنا بالأصول الأربعمائة. ما هي الأصول الأربعمائة أعزائي؟ يعني الكتب التي كتبها أصحاب الأئمة وتلقوها من الأئمة إما مباشرة أو غير مباشرة، فهذه وصلت إلى القرن الثالث الرابع والخامس فكتبت وصارت هذه المصنفات. فإذا لابد أن نتعرف هذا الموروث الروائي السني بمختلف أبعاده الفكرية والعقائدية والسياسية والدينية والعقائدية والتفسيرية والتاريخية، وهل اخترقت هذه الأصول الأربعمائة؟ فبطبيعة الحال اخترقت ماذا؟ هذه المصنفات. هاي المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة أعزائي، وهو ما هو تأثير هذا الموروث، التفتوا لي أعزائي، تأثير هذا الموروث الروائي الشيعي القديم، يعني في القرن الرابع والخامس، على الموروث الروائي، ما أريد أقول المعاصر أو سموه المتوسط، يعني شنو؟ يعني بعد ذلك نحن توجد عندنا مصنفات شيعية ضخمة من قبيل وسائل الشيعة اللي 1111 من الهجرة، من قبيل من قبيل مستدرك الوسائل للمحدث النوري، من قبيل الوافي للفيض الكاشاني، من قبيل أوسع موسوعة روائية هي ماذا؟ بحار الأنوار للمجلس. أعزائي تعلمون بأنه هذه تعبر هذه المصادر الأربعة تعبر المرحلة أو مفصل من مفاصل الموروث الشيعي الروائي عندنا، وقد أضيفت إليها على القديم إضافات نوعية وكمية واسعة النطاق، وهذه لم تكن عند السابقين. يعني عندما ينقل رواية البحار هذه لا نجدها في كتب ماذا؟ الطوسي والكليني والصدوق والمفي، أبدا أبدا لا نجده. هسه من أين جاء بها صاحب البحار وهو وفاته متأخرة في القرن الثالث عشر؟ هذه كيف نحل القرن الثاني عشر والثالث عشر؟ الفاصلة واسعة جدا بين الحادي عشر والثاني عشر وبين ماذا؟
الرابع وبين
والأول والثاني، لأنه أئمتنا حديثهم ينقطع عند أواسط القرن الثالث، لأنه 255 بدأت ماذا؟
الغيبة
أعزائي، 260 بدأت الغيبة الصغرى، يعني الكبرى، لا الصغرى، 260 بدأت الغيبة الصغرى. إذن الحديث ماذا؟ تقريبا انقطع أواسط القرن الثالث. أين؟ القرن الثاني عشر. أين؟ صاحب البحار هذه الروايات من أين جاء بها التي لم يطلع عليها الطوسي والكليني والصدوق والمفيد ومن كان على شاكلتهم قبلهم وبعده، صاحب بصائر الدرجات؟ وهذه معضلة من أهم معضلات كتاب بحار الأنوار أعزائي. ولذا علماء الإمامية بحثوا بكل جد ودقة وتحقيق لنعرف أو لنتعرف من أين جاء صاحب البحار بهذه الزيادة ماذا؟ الكمية على التي لم تكن في ذلك الزمن. هسه قد يقول لي قائل كما قالوا لي أعزاء أساسا سيدنا ما الضرورة لهذه الأبحاث؟ هذه أبحاث أين؟ في الحوزة العلمية. لماذا؟ أعزائي انتهى ذلك العصر الذي يوجد حوزة علمية وتوجد فضائية، أساسا كل شيء الآن موجود ماذا؟ على الفضائيات والقنوات وعلى المواقع. مولانا
هذه القضية تحولت إلى صياغة العقل العام.
أحسنتم أنتم الآن تعرفون أنه خطباء الإمامية، قنوات الإمامية، كتاب الإمامية، ما أدري مفكري الإمامية، سمهم ما تشاءون، أعزائي لا يكتبون كتابا إذا أرادوا أن يذكروا مرجعا دينيا، مصدرا دينيا، فمصدرهم الأول ما هو؟ كتاب بحار الأنوار للمجلس. فبدأ الكتاب يشكل كل العقل الشيعي في عصورنا المتأخرة.
المرحلة الثالثة من الإخبارية.
أخبارية وغير بيني وبين الله لا نسميها
روائية.
أحسنتم، روائية حتى يتضح بعد ذلك. إذن مرحلة خطيرة جدا أعزائي. أنا عندما أريد أن أناقش لابد أن أعرف هذا العقل المكون أو العقل المكون. هذا العقل المكون عند البحار من ما هي مصادره؟ من أين استقى علومه؟ من أين صاحب البحار؟ من أين جاء؟ نزل عليه الوحي؟ من أين؟ أم الحجة سلام الله عليه سلمه الكتب التي لم يراها الشيخ الطوسي؟ الحمد لله صاحب البحار ما نسب إليه أنه التقى بالحجة، وإلا هم كان يقولون بأنه ماذا؟ ها، أخذ معارفه من الحجة. أعزائي إذن القضية جد خطيرة، جد خطيرة. إذا أردنا أن نقف أمام تراثنا الحديثي لا طريق لنا إلا أن نعرف هذه المصادر الحديثية وقيمة هذه المصادر الحديثية وكيف استطاعت أن تشكل العقل الشيعي المعاصر لنا. طبعا وحقك الآن هذا تراثي، لو تراجع إليه هذا وغيره تراجع تجد مئات المرات أنا راجع إلى كتابي ماذا؟
بحار.
كتاب بحار، مو فقط أنا، لا يوجد أحد. أنت الآن اقرأوا كل هذه الروايات التي تقرأ هنا وهناك في الأعم الأقلم، مصدرها أين؟ مصدرها بحار. إذن أعزائي إلى هنا انتهينا من مراحل ماذا؟
أربع.
المرحلة الأولى والثانية مرتبطة بالموروث الروائي السني، والثالثة والرابعة مرتبطة بالموروث الروائي الشيعي. من هذا العرض سوف أنتهي إلى النتيجة. تفضلتم ما هي النتيجة التي تريد أن وصول إليها؟ من هذا العرض أريد أن أنتهي إلى نتيجة، وهو أنه هل يمكن اعتماد هذا الموروث الروائي السني والشيعي من غير عرضه على القرآن الكريم، أو لا يمكن الاطمئنان به والاعتماد عليه؟ أي منهما؟ القضية تستحق الوقوف أو لا تستحق؟ أساساً أتصور ديننا، عقيدتنا، أحكامنا، أخلاقنا، سلوكنا، تعاملنا مع الآخر، رؤيتنا إلى الآخر، منهجنا، رؤيتنا، كلها متوقفة على ماذا؟ أن نتعرف على هذا الموروث الروائي بشقيه السني وماذا؟
الشيعي.
والشيعي. تقول هسا عرفنا أن السني لا قيمة له على سبيل المثال، لماذا الشيعي؟ أقول لأنه أنا أحتمل أن الموروث الروائي السني اخترق ماذا؟ الموروث الروائي الشيعي.
ومن قال أن الموروث السني يعني لا قيمة له؟
المهم هسا لو أفتر على على أكثر التقادير سوءا أنه لا قيمة
له، لأنكم ذكرتم في حلقة سابقة أن الرواة الشيعة اخترقوا أيضا ذلك الموضوع.
سيأتي إذن أعزائي، إذن ما أريد أستبق الأبحاث. إذن أعزائي على هذا الأساس بحث مهم لمعرفة العقل الإسلامي، يعني العقل الإسلامي المكون. يا عقل، هذا العقل اللي أنتم تجدوه الآن في شهر رمضان المبارك، أبناء الشعب العراقي يومياً دا يقتل منهم المئات،
وفي سوريا وفي
لا 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 السورة. الآن أريد أقول أضرب مثال، هذا العراق وأمامكم سوريا وأمامكم مصر وأمامكم شمال أفريقيا وأمامكم اليمن وأمامكم الهند وأمامكم باكستان وأمامكم أفغانستان وأمامكم أوروبا. عزيزي هؤلاء من؟ والله كلهم على رأسهم قطعة سوداء، لا إله إلا الله محمد ماذا؟
رسول
الله. يعني الذي يرفع هذا الشعار يعني ماذا؟ يعني دي يتكلم عن الإسلام، دي يتكلم عن العقل الإسلامي. وإذا سألته من أين تفعل ذلك؟ قال يقول قال البخاري قال مسلم. واسأل الطرف الآخر الشيعي، تقول أنت الذي تقصي الآخر وتقول أنه كافر وتقول أنه مخلد في النار وتقول أنه أساسا كذا، وتتهم حتى أبناء الشيعة بأنهم ليسوا موالين، وتقول 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 وتقول، من أين تقول؟ يقول قال في البحار قال في الكافي. إذن كل المشكلة أين؟
في قال،
في قال، في الرواية، في الموروث الروائي. إذن أعزائي، العقل الإسلامي بشكل عام من كونه؟ الموروث الروائي ولا الموروث؟ أنتم الآن انظروا، أضرب مثال جدا بسيط. أعزائي، القرآن الكريم أشار إلى حدود 20 آية في الحوار مع اليهود والنصارى، حتى قال لهم تعالوا إلى كلمة سواء. ولكن هم الآن السلفية والسلفية الجهادية الذين يقتلون اليهود والنصارى والأقليات، على أي أساس يقولون أن رسول الله آخر ما أراد أن يموت قال طهروا الجزيرة العربية ممن؟
من اليهود والنصارى،
من اليهود، من أهل الكتاب. هسه التفتوا أن الوضاع الذي وضع الرواية هو ذكي، كان أن رسول الله عند موته وضع قال طهروا. لماذا؟ لأنه إذا رسول الله كان قال ذلك في حياته كان يرد عليه الإشكال، يا رسول الله
لماذا لم تقم بذلك؟
ولهذا تجدون واحدة من أهم أعلام وأدلة وضع الرواية أعزائي أنه ينسبوها إلى رسول الله في أخريات حياته. لماذا؟ لأنه إذا كانت في أوائل حياته أو أواسط حياته يقال له يا رسول الله إذن أنت لماذا لم تعمل؟ إذن المنطق القرآني يدعو إلى الحوار 20 آية، ولكنه المنطق الموروث الرواية يدعو إلى ماذا؟
إقصاء والقتل.
والقتل والقتل الآن أمامكم أنتم. شرد أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم في العراق أم لم يشردوا؟ نعم، لم يبقى منهم ماذا 10% 20%. الآن في سوريا أعزائي ماذا يفعلون؟ وفي مناطق أخرى ماذا يفعلون؟ وكلها بعنوان ماذا؟ بعنوان الرواية، بعنوان الدليل الروائي، بعنوان الموروث الروائي. إذن أعزائي عقدتنا، معضلتنا، مصيبتنا، مشكلتنا، إشكاليتنا، ماذا أعبر؟ أين؟
في الرواية،
في الموروث الروائي، سنياً كان أو
شيعي.
تقول لي سيدنا لماذا تساوي بينهما؟ أقول لا والله ما أريد أن أساوي بينهما، ولكن بعد ذلك إن شاء الله يسعني هذا الشهر المبارك أو بعد شهر رمضان سأبين شواهد كثيرة أنه ماذا يقول السنة هنا؟ تعالوا نعرضه على القرآن، يوافق عليه القرآن أو لا يوافق؟ تجده لا يوافق. ماذا تقول روايات الشيعة هنا؟ اعرضوا على كتاب الله، يوافق عليه القرآن أو لا يوافق؟ تجده لا يوافق. إذن أعزائي كل المصيبة في الموروث الرواية. يعني سيدنا تريد تنفي؟ لا 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 أبدا. أرجع وأقول نهجي ما هو؟ محورية وأصالة القرآن وتقييم السنة المنقولة على ماذا؟ على القرآن ومحورية القرآن. فالرواية التي طابقت وانسجمت مع القواعد العامة القرآنية فطوبى وحسن مآم، أهلا ومرحبا بها.
طيب، هذه القواعد التي تشيرون إليها كما هي القواعد في الحديث الذي تتبنونه يعني صريح صحيح
أحسنتم
ومجمع
عليه؟ قواعد لابد أيضا نرجع، ولكن الفارق ما هو؟ أنه في القرآن المرجعية واحدة مو متعددة، فقط الآيات القرآنية. يعني لا يوجد قرآن عند السنة وقرآن ماذا؟ عند الشيعة، حتى يقولون احنا لا نقبل هذه الآية. هؤلاء يقولون نحن لا نقبل تلك الآية. أما في الرواية عندنا هذه المعضلة، عندما أنقل رواية من الكافي أبو البخاري ماذا يقول؟ يقول لا نقبلها. هو ينقل رواية من البخاري، أبو الكافي ماذا يقول؟ يقول لا نقبل. هذا اختلاف المرجعية ده يوجد شقاق في الأمة.
طيب، قد يرد إشكال.
لا، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل أستاذ علاء الآن، مو وقت
هذه الأسئلة. أقول يعني ولو
لا أقول فتوى. هذه تبقى مبتسرة وتضيع المشاهد الكريم. طيب، لابد عندما نرجع أنت تسأل تقول لي
إذا هناك منهجية في الرجوع.
عزيزي العدل، ليش قلنا مناهج وتفسير القرآن مفاتيح هو على ماذا هدني؟ يعني حتى في الحديث أنت الآن، أنت عندما تدخلون في الحديث تجد أن الأخبار له منهج، وأن الأصول له منهج، وأن الأشعري له منهج، وأن المعتزلي له منهج، وأن العارف له منهج. فلا أقول لك العارف ماذا يقول، التفت جيدا، التفت جيدا حتى تعرف. العموم الأخباريين والأصوليين والأشاعرة والمعتزلة يقولون الرواية لابد يكون لها سند. ابن عربي يقول لا أحتاج أنا إلى السند. تقول رواية ما بها سند شلون تقبلها؟ يقول ها إذا رسول الله رآني وقال لي السند صحيح أنا أقبل الرواية. تقول هذا ما بها؟ يقول لا، رسول الله أخبرني بذلك. فإذا حتى لو لم تكن لها سند فأخبره رسول الله فهو يقبل ماذا؟ إخبار رسول الله. بل بالعكس يقول تقول له الرواية صحيحة السند، يقول رسول الله أخبرني أنها خطأ ملا نهاية الرواية.
أساسا ما هو فائدة السند هنا؟
التفتوا إذا أعزائي، لكل منهجه الأخباري والأصولي والأشعري والظاهري كله له منهجه. إذن في القرآن لابد ماذا؟ الذي يريد أن يدخل القرآن لابد أن يحقق المنهج ثم يقدم على أساس المنهج الرؤية، وإلا لا يحق له مباشرة أن يكتب في تفسير القرآن. تقول له ما هو منهجك؟ فإذا وجدتم أعزائي من الآن صريحا أقول لكم، فإذا وجدتم تفسيرا يبدأ بلا منهج اعلموا أن المفسر جاهل، لأنه لا يعقل أن يدخل الإنسان في القرآن وليس له ماذا؟
منهج.
إذا وجدتم في مقدمة كتابه يوجد منهجه اعرفوا أنه ده يتكلم بعد المنهج يقدم الرؤية. أما إذا وجدته بسم الله الرحمن الرحيم بدأ التفسير، اعرف أنه له هذا مفسر أو ليس بمفسر، هذا ليس بمفسر. ولهذا علماءنا عندما يريد يستنبط في الفقه أولا يدرس علم الأصول، لأن علم الأصول هو منهج علم الفقه. الأخباري يريد أن يستنبط في الفقه، أولا يستنبط ماذا؟ أولا المنهج ماله، وعلى أساس المنهج في كتابه الفوائد المدنية للإسترابادي وضع المنهج ثم دخل في الاستنباط. إذن أعزائي التفتوا لي على هذا الأساس. عندي وقت أسأل علي ولا؟
نعم 6 دقائق.
جيد جدا. إذن على هذا الأساس أعزائي سوف اتضحت خارطة البحث، وإن شاء الله تعالى من هذه الحلقة سنبدأ مباشرة من هذه الحلقة إلى الحلقات القادمة، سنبدأ هذه المراحل 4 لنأتي لننتهي إلى أن العقل الإسلامي عموما والعقل الشيعي ماذا خصوصا، ما هي أدوات تكوينه، ما هي مكوناته، ما هو الموروث المكون لهذا العقل القائم عندنا عند الشيعة وعند ماذا؟
السنة.
وعند السنة طبعا، ولا أستثني مساحة من المساحة لتتبادر، يعني لا أستثني لا مساحة التفسير ولا مساحة الكلام والعقائد ولا مساحة الأخلاق ولا مساحة الفقه والرسالة العملية ولا مساحة التاريخ وماذا؟ وقضية الحسين وما جرى على الحسين، كلها داخل ماذا؟ ضمن هذه المنظومة، لأن كل ما نقوله الآن عن الإمام الحسين استنادنا إلى ماذا؟ إلى آية قرآنية وموروث روائي
أساسا.
ما يوجد قرآن، وإنما الموروث موروث ماذا؟ موروث روائي. إذن كل إشكاليات الموروث الروائي أيضا شاملة. وكذلك أعزائي العقل، طبعا هذا مختص بالتشيع، وهو العقل الذي كون مفهوم المرجعية والمؤسسة الدينية عند الشيعة. ما الذي حقق هذه المنظومة؟ إن الآن كيان التشيع قائم على ماذا؟ على ماذا قائم؟
على هذه
على قضية المؤسسة الدينية والمرجعية. نريد أن نعرف أن مؤسسة المرجعية، ولا علاقة لي الله يعلم بالأشخاص، دا أتكلم عن ماذا؟ عن المؤسسة، عن المفهوم. هذا المفهوم ما هو الموروث الروائي؟ ولا يستطيع أحد أن يقول له أصل قرآني. هسه الإمام عندنا لها أصل قرآني، أما المرجعية وليس لها أصل قرآني. ما هو الموروث الروائي والموروث التاريخي الذي شك كل لنا العقل المرجعي والمؤسسة الدينية، وهي من أخطر الدوائر المعرفية أعزائي. أحتاج أكررها أستاذ علاء؟ لو ما أحتاج، التفتوا لي أعزائي، قلت لكم أنه لن أستثني من الموروث الروائي والموروث التاريخي ماذا؟ ها؟ أي دائرة معرفية، لا روايات التفسير. تقول لي روايات التفسير؟ أقول نعم، لأن روايات التفسير أيضا من الموروث الروائي، أنا وقعاً وقد بدأ يضاقني إذا أقول مداخلات خل تبدأ يهيئوها.
أنا فقط يعني أشير إلى قضية.
لا خلي أكمل.
لا عفواً البارحة أثرتم شبهة فيما يتعلق بالحديث.
قولوا مسألة.
أو مسألة. فهل يعني توضحوها
وهي
فيما يتعلق بتضاد الروايات؟
الجواب هذه هي مشكلة الموضوع موروز الرواية، لابد أن نحلها، أن هذا التضاد كان منشأه النبي حتى نشكك في عصمته، لو منشأه الوضاعون والذين أرادوا أن يدمروا الدين حتى وضعوا الروايات حتى تتناقض، حتى يأتي التناقض إلى من؟ إلى صاحب الشريعة فتدمر الشريعة. بعبارة أخرى، دخل في هذه الشريعة من هو معاد لها بعد أن لم يستطع أن يحاربها من الخارج، فحاربها من أين؟
من داخل.
يعني من؟ يعني بنو أمية. بنو أمية عندما وجدوا أنهم، قرأنا في السنوات الماضية أن أمير المؤمنين قال أن هؤلاء دخلوا الإسلام مكرهين لو طائعين، دخلوه مكرهين. فعندما دخلوه مكرهين آمنوا حقيقة أو ولما يدخل الإيمان في قلوبهم؟ فماذا فعلوا؟ ها؟
روايات متناقضة،
روايات مو فقط متناقضة بل روايات على خلاف القرآن الكريم، بل روايات بين الصحابة، بين نساء النبي، بين وما من شيء إلا وفيه تناقض وتضاد. حتى أي واحد يأتي عنده إلى الموروث الروائي يقول بيني وبين الله لو كان دينا حقا لوقع فيه التناقض أو لا يقع فيه التناقض. فإذا من التناقض نستكشف أنه دين حق أو باطل. وهكذا أعداء مدرسة أهل البيت وضعوا في روايات واخترقوا التراث أو الموروث الروائي الشيعي بروايات حتى يوجدوا ماذا؟ التناقض فيه، حتى يقع الشك في من؟
في المدرسة،
في المدرسة وفي العلم. نعم أعزائي، النتائج خطيرة جدا. أنتم وجدتوا أنا طرحت هذا البحث، مع الأسف الشديد أن بعض الأعزة واقعا مع كل احترامي لمن ده يستمع إلي، ولكن طبعا وله قلب سليم، مو أنه مريض فقط يريد يسمع الكلام حتى يناقش. واقعا بيني وبين الله أنا أشعر بمسؤولية أساسية أننا ما لم ننقي تراثنا وموروثنا الروائي السني والشيعي لا يمكن إصلاح الواقع السياسي والاجتماعي والديني في المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي، في المجتمع الإسلامي السني والمجتمع الإسلامي الشيعي. المؤسسة الدينية جزء من هذا الموروث وجزء مكون وأساسي من هذا الموروث. إذن لابد أن نعرف كيف تكون. حتى الآن تجد أن الشيعة لا يتحركون إلا برموت شنو لنا؟ المرجعية. سواء كانت مرجعية صادقة أو مرجعية ماذا؟ أنتم تعلمون على مستوى التاريخ توجد عندنا مرجعيات كاذبة أو لا توجد. نعم ادعوا وهم أهل الآن موجود في زماننا، يعني في العراق لا يوجد أناس ادعوا وليسوا أهلا لها؟ والله يوجد والكل يعرفهم. في إيران لا يوجد، والله يوجد الآن لو ترجعون تعرفون ليسوا أهلا لذلك. ولذا تجدون أنه لا بد أن نضع الضوابط. ولذا أنا دعوت من القديم، من سنين دعوت، قلت لا بد أن تعرف ضوابط ماذا؟ أن هذا مرجع وهذا ليس بمرجع. لماذا؟ طبعا مو فقط في الواقع الشيعي، في الواقع السني أيضا. الآن أنتم تعرفون مشكلة الواقع السني، هاي الفتاوى التي تصدر على القنوات.
أساسا الواقع السني غير منضبط في هذه القضية.
تمام. وأنا أخشى لا سمح الله أنه فد يوم ننتهي إلى ماذا؟ إلى ما يشبه الواقع السني. والآن بدأت ظواهرها الآن بعض قنوات الفتنة التي تسمعونها باسم التشيع وبعمة التشيع، يحاولون أن يعطوا عقيدة جديدة للشيعة، يحاولون أن يقولوا أن الشيعة شيء غير الإسلام والمسلمين، يحاولون أن يقول باقي المسلمين كلهم كفار وإلى النار. وهذا من أين دي يستند؟ إلى أي شيء دي يستند؟ دي يستند إلى الموروث الروائي. إذن إن شاء الله أعد المشاهد الكريم في يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى سنبدأ المرحلة الأولى مباشرة بلا مقدمة
إن شاء الله. أنا لن أتوقف أعزائي المشاهدين بفاصل، لأن يعني حقيقة الوقت أيضا يداهمنا. أبو إبراهيم من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بك عزيزي.
انا ما اسمعكم انا.
تفضل ابو ابراهيم، صوتك مسموع. نعم
الشيخ الحيدري، السلام عليكم.
نعم يسمعك.
وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا.
والله انك تقتل الفتنة بين المسلمين في البحث هذا.
طيب
لكن عندي سؤالين ودي انك تجاوب لي عليها ضروري.
تفضل.
التقية موجودة في القرآن بين الشيعة والسنة.
شنو علاقة التقية؟
لا يعني ابو ابراهيم، ابو ابراهيم استمعت إلى ما طرحه سماحة السيد، يمكنك أن تناقش في أي شيء طرحه، أما خارج الموضوع ف
لا نفس الموضوع. الله يجزاك خير، نفس الموضوع.
لا ليس لا 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 نفس الموضوع. لا لا ليس موضوع. لم أتكلم في حقي،
تحدث عن
الموضوع. أولا خلي أصحح لك أولا حتى تتعلمون تقرؤون لا أقل، يظهر اللغة العربية ما تعرفونها. إحنا ما عندنا تقية عزيزي في اللغة العربية، عندنا التقية عزيزي. التقية عزيزي تعلموها أنت وأساتذتك ومن يخرجون على الفضائيات. لا يوجد في اللغة العربية تقية عزيزي، يوجد في اللغة العربية التقية عزيز.
هذه على وزن رقية.
لا 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 ما هي إحنا لا الموجودة عندنا التقية مو التقية عزيزي.
أبو إبراهيم تفضل، لديك سؤال تفضل.
هذا سؤالي، هل يوجد في القرآن باطن وظاهر؟
أيضا شنو علاقتي؟ أنا تكلمت عن القرآن عزيزي، أنا تكلمت
الرواية.
عن
إذن الموروث الروائي.
أحسنتم، إذا ما عنده سؤال عزيزي. أحسن، جزاك الله.
شكرا لأبي إبراهيم. صالح من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أدعوكم أن تدعوا لي أن أكون طالبا متعلم على سبيل نجاة كما قال الإمام.
ثانيا
سيدنا أنت ذكرت البارح بأن العقل ذكرته تركيبا بعد القرآن، هل تفاوت العقل ما نظرت له تفاوت العقول ما نظرت له بوجه ظاهر يعني بالوجه المطلوب؟ ثانيا سؤال آخر سيدنا،
هل هناك تفاوت في العقول هذا القدر
عن العاشوراء؟
نعم. أعد هذا السؤال الثاني أخ صالح. أخ صالح أعد
السؤال.
نعم
هل الموروث التاريخي إذا عرضناه في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعار الله، هل تدخل شعار الحسين سلام الله عليه يعني في هذه الآية أم لا؟
واضح.
نعم شكرا.
آخر حاجة سيدنا
سؤال واضح.
شكرا شكرا أخ صالح. هل هناك اتصال آخر؟
رحم الله والديك.
شكرا.
اتصال آخر. يوسف من العراق تفضل.
السلام عليكم سيدنا وعليكم
السلام. شكرا لك، أرجو أن يكون الصوت واضحا في الاستوديو. تفضل.
إن شاء الله، بس أحب أن أسأل السيد أنا من البصرة يوسف، أحب أقول له إذا تم العرض الروايات على القرآن الكريم بشكل تام، هل ستتغير التشريعات الموجودة بالواقع الديني؟
جيد جدا. جيد جدا.
تعمل على القرآن.
نعم جيد جدا.
طيب شكرا لك أخي يوسف.
ثانيا نعم. نتضع دليل العقل دليل رئيسي بعد القرآن الاستدلال.
لا لا مو
هل العقل من الضوابط القوانين لوضع
واضح.
نعم
مشابه لتفاوت العقول.
الأخ يوسف كنعان من السعودية تفضل. أخ يوسف
السلام عليكم أخي الكريم، بحييك وبحيي سماحة العم السيد آية الله.
شكرا لك
حبيبي حبيب
الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي يوسف.
سماحة السيد، أعتقد أن أكو خلط صار في الموضوع المرجعية عندما تطرقت إلى المرجعية الشيعية والمرجعية السنية. واقعا لا توجد مرجعية سنية في الوقت الحاضر، وأنت تعلم بأن باب الجهاد الجهاد عفوا لدى المرجعيات لدى الأخوة السنة يعني لا يوجد له الآن أي وجود. أما المرجعية الآن عندي سؤال، وهذا واقعا سؤال الآن خطير بما أن تطرقت إلى هذا الموضوع.
طيب.
وهو المرجعية الشيعية وفي الموروث الروائي. سماحة العم السيد، بالنسبة للمرجعية الشيعية أعتقد أنها برزت بالوجود بعد الخيبة الكبرى للسيد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وقد حدد المولى بما روي عن إلى الناس إلى من يرجعون بحديثه، ألا ومن كان من الفقهاء صائما لنفسه مخالفا للهوى.
أخي يوسف يأخذ الوقت. أخي يوسف أخي يوسف يعني أخي يوسف وسائر الأخوة المشاهدين انظروا يعني أصل القضية هي قضية الموروث الروائي.
لا لا تناقش لا لا خلاص أقول
لا لا أنا أبين فقط سماحة السيد.
لا لا أريد أقول بأنه
لا لا أنا لا أتحدث لا أجيب سماحة السيد فقط الموروث الروائي. أما تفاصيل هذا الموروث فيما يتعلق بالمرجعية
لا 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 سأتكلم لا 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 ما دام سأل أجيبه لا 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 سأجيبه نعم. سمع لا سأجيبه
لا أجيبهم سماحة السيد لكن أرجو أن لا يؤخذ وقت البرنامج في هذه النقطة فقط.
لا ما يأخذ عزيزي أكمل دام
اتصال آخر أبو حيدر من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم سماحة السيد؟
ارفعوا صوتكم عزيزي.
السيد أنا بس عندي سؤال هذا، هل أنا مبرئ الذمة في تقليدي مرجع سواء كان منهج هذا المرجع في أي كان هذا منهج سواء حديثي أو إخباري أو هذا؟
سؤال جيد جدا.
لازم أنا أبحث عن المرجع اللي أنت تعتقده أنت.
جيد.
شكراً
شكراً لك. نعم. شكراً لك.
سؤال. أنا أتصور يكفي يكفي وسأل. لا لا ما عندنا وقت.
ليس لدينا كثير من الوقت.
لابد
نعم. نبدأ بالأخ صالح.
صالح عزيزي قال بأنه فيما يرتبط بتفاوت العقول. تفاوت نعم العقول. عزيزي هذه سنة الحياة هذه سنة البشر الله سبحانه وتعالى ولكن لا بد من وضع ضوابط عقلية حتى يعرف هذه الضوابط العقلية من قبيل اجتماع النقيضين من قبيل اجتماع الضدين من 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 إلى آخره. هذه سنة الحياة لابد من وضع القواعد وعلى أساس تلك القواعد نعرض عليها المسائل العقلية كما أنه في القرآن لابد من وضع المنهج ونعرض الروايات على ماذا على المنهج الذي عرضناه. هذا أول. وثاني أما ما قلته من أن ما يرتبط بقضايا وشعائر الإمام الحسين داخل في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعزائي لا إشكال ولا شبه أنه الشعائر ومن يعظم الشعائر فإنها من تقوى القلوب ولكن الكلام هل أن كل إنسان جاء وفعل ما فعل ضرب على نفسه أو تطبر أو جاء بالسكاكين وضرب على ظهره هذا يصدق عليه شعائر؟ هذا هو الكلام
مصداق الشعائر.
أحسنتم الكلام في المصاديق والمصاديق لا يعينها الخطباء ولا يعينها أهل المنبر ولا يعينها المداحون ولا تعينها الحسينيات ولا تعينها أي جهة وإنما تعينها المؤسسة الدينية التي تعرف الموازين فتقول هذه الشعيرة مطابقة للموازين الدينية وهذه الشعيرة مخالفة للموازين الدينية. إذن الشعائر الحسينية لابد أن يستفتى فيها أولاً المراجع المختصون المطلعون على زمانهم ومكانهم لأن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. أما إذا هو لا يريد أن يتكلم ساكت وبطبيعة الحال يوميا تستحدث شعيرة وعلى مستوى البحث التاريخي بعد 20 سنة تكون جزءا مكونا ماذا من الشعيرة الحسينية مع أنه لو ترجع أنت 30 سنة إلى الوراء تجد ما موجود ترجع 40 سنة إلى الوراء تجد ما موجود ترجع 100 سنة إلى الوراء تجد لا ما موجود ترجع 500 سنة إلى الوراء تجد 90% من هذه الشعائر ماذا ما موجود. إذن أعزائي الشعيرة لابد ولهذا أنا قلت في فتواي الفقهية قلت لابد من توفر شرطين في الشريعة شعيرة أولا أن تكون منطبقة مع الموازين الشرعية لأن الحسين قام لأجل ماذا
شريعة.
لأجل شريعة جده مو لنقض شريعة جده تكون غير منافية للموازين الشرعية. الشرط الثاني أن لا يلزم منها نقض الأهداف التي من أجلها جاهد الحسين وأعطى كل ما بوسعه وإلا إذا كانت الشعيرة يلزم منها ماذا نقض الأهداف يعني بيني وبين الله بدل أن تجلب الناس إلى الحسين ها؟
تبعدهم
عن الحسين
عن هدف الحسين
عن هدف الحسين نعم. السؤال من يشخص هذا؟ هذه وظيفة المرجعية. أنا أعتقد أن المرجعية في عصر الغيبة مو يكتب رسالة عملية هذه واحدة من وظائفه هو أن يشخص هذه شعيرة وهذه ماذا؟ ليست شعيرة هذه جائزة وهذه غير جائزة. إذن لا يقرأ لأحد قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله. نعم أنا ما أقول شعائر الله، ولكنه الكلام في المصاديق، والمصاديق لابد أن يعينها من؟ أن يعينها المؤسسة الدينية المتخصص، لا أن تعينها هذا المداح أو ذاك المداح، هذا الخطيب أو ذاك الخطيب، هذا المنبري أو ذاك المنبري.
يوسف من العراق.
أما يوسف من العراق
بالنسبة للواقع الروايات والواقع الديني سأل في هذه القضية،
ما التفتت السؤال
يعني تطابق الروايات مع الواقع الديني أو نقض الروايات للواقع الديني، ودونتم أنه
أنا
سؤال جيد.
إيه السؤال نعم. قلت هل تختلف الشعائر؟ هذا كتبته ما كتبته،
هذا فيما يتعلق إيه بصالح. أما يوسف بالنسبة للروايات والواقع الديني
ما التفتت السؤال، مدى التفت شنو الواقع الديني ما أفهم. السؤال الأخير قلونا لأن الوقت بدأ يضيع.
طيب
السؤال الأخير اللي قال عن المرجعية،
يوسف كان عن حول قضية موضوع المرجعية
وأنه أن المولى، المولى هو هذا التعبير أن المولى، أنا ما أدري هذا التعبير أن المولى هذه شلون أجتي، لعله مأخوذة من كنت مولاه فهذا علي المولى. عزيزي هو أنا حديثي في هذا الموروث اللي إدت تنقله أنه صدرت رسائل وتواقيع من المولى لتعيين نظام المرجعية. هو أنا سؤالي في هذا الموروث وهو أنه صحيح أو غير صحيح، هو حديثي في هذا الموروث وهو أنه ما هو سند هذه الأحاديث، هل هي قطعية أو غير قطعية، هل هي ظنية أو غير ظنية، ما هي شرائط صحتها؟ لا تقول لي بأنها موجودة في أصول الكافي، في النتيجة لو حتى لو كانت في أصول الكافي، هو حديثنا أن هذا الموروث الروائي حتى لو كان مرتبطا بالمرجعية لابد أن تكون أصوله وجذوره أين موجودة؟ في القرآن الكريم. فإن كانت هذه الموروث، ولهذا أنتم وجدتم بالأمس وسبحان الله أنا قلتها اليوم هذا الكتاب أأتي به حتى أنه الأعزة لعله يسألون، وهي الرسالة المعروفة والتي تنقل على المنابر وتعطى قيمة. عندي وقت لو لا أستاذ على
نصف دقيقة.
وهي رسالة الإمام أو توقيع الإمام للشيخ المفيد، يقول وقد يشكل أمر هذا التوقيع، يشكك فيها سيد بحر العلوم. إذن أنا مو أقول إذا صدر لا أقبله، أقول من يقول أنه ماذا صدر البحث. صغروي أعزائي، ولذا لا أستثني المؤسسة الدينية ونظام المرجعية من الموروث الروائي.
وسمحت السيد هو جزء منها،
جزء يعني من هذه المؤسسة الحال. عزيزي أنا
يعني لا يتصور المشاهد أنه
لا يزود علينا أحد، نعم لا يزود علينا أحد، أنا جزء هذه المؤسسة وأعيش فيها منذ 47 عام أعزائي.
شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري. الأخوة الذين لم نجب على أسئلتهم يمكن أن يتصلوا في يوم غد إن شاء الله ويطرحوا الأسئلة ثانية. شكرا لمشاهدينا ومستمعينا حتى إن شاء الله الحلقة القادمة، لا أقول يوم غد، يوم الثلاثاء إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.